أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قلنا أيها الإخوة، إن لبر الوالدين أحكاما ينبغي أن يتعلمها المسلم، ومنها مسألة التعاملات المالية، أو مال الولد أو مال الوالد. مال الولد هو مال له يملكه، بدليل أن الله عز وجل جعل نصيبا من الميراث للوالد، فقال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فالمال يملكه الولد، يعني يملك. إذن ما هو توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك؟ هذا الحديث على خلاف في صحته، هذا الحديث له فهم وله معنى، فهذا الحديث ليس على إطلاقه، هذا الحديث ليس على إطلاقه. فإذا احتاج الوالد إلى مال الولد كان الأب محتاجا، وفاض عن حاجة الولد، كان الشيء فائضا عن حاجة الولد وليس بحاجته هو، يعني ليس لا يترتب عليه ضرر. لو أن للابن قلنا غطاء واحد، هل يجوز للأب أن يأخذه؟ لا يجوز، لا يجوز. إذن يغطي به نفسه، ما عنده إلا غطاء، لا يجوز للأب أن يأخذه. إذن الشرط أن يكون الأب محتاجا، هذا الشرط اشترطه الجمهور. والثاني أن يكون الابن موسرا، أن يكون الابن موسرا، يعني فائضا عن حاجته، فائضا عن حاجته. ولما قلنا أنه هل يلزم الابن أن يعمل، أن يشتغل، إن كان الأب فقيرا والابن عنده ما يكفيه فقط، هل يلزمه أن يعمل عملا إضافيا حتى يكفي أباه؟ الجواب نعم، يلزمه، أن إذا كان الأب محتاجا والابن عنده ما يكفيه فقط لا يزيد عن حاجته، هل يجب أن يعمل؟ نعم، يجب أن يعمل حتى يكفي حاجة أبيه ويسد حاجة أبيه. إذن أنت ومالك لأبيك فله فهم. كذلك إذا أخذ الأب من مال الولد لا يعطيه لولد آخر، لا يعطيه لولد آخر. من المسائل كذلك التي تتعلق بالمال، وهي مسائل يسيرة: هل للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده؟ أب أعطى ابنه مالا، وهب ابنه دارا، وهب ابنه سيارة، أعطاه هدية، عطاء من الأب، هل يجوز له أن يرجع، أن يرجع في هبته؟ الأصل أنه لا يجوز الرجوع في الهبة، هذا أصل عام. إذا مسلم وهب لك شيئا أو أنت وهبت لآخر شيئا، فلا يجوز لك أن ترجع في هبتك. وهبته شيئا، أعطيته هدية، أعطيته مال عطاء، لا يجوز أن ترجع فيه، تقول له بعد مدة أعطني إياه، لا يجوز شرعا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البخاري: ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. الذي يعود في هبته وهب آخر شيئا أعطاه، بعدين قال له بعد مدة أعطني الذي أعطيتك، ليس لنا مثل السوء. مثال هذا مثل الكلب أجلكم الله الذي يرجع في قيئه. ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيئه، هذا الأصل. لكن ورد في ألفاظ أخرى في الأحاديث استثناءات، اللي هو ما رواه النسائي وأبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها. شوف الأصل، لا يحل، يعني حرام أن يعطي عطية وبعدين يرجع فيها. اسمع ماذا قال: إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا الوالد فيما يعطي ولده. وفي طريق آخر: لا يرجع أحد في هبته إلا والد من ولده، إلا والد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه، هذا لفظ آخر. إذن إيش الحديث استثنى؟ استثنى هبة الوالد للولد. إذن يذكر الحافظ ابن حجر أنه هذا قول أكثر الفقهاء، ونص الحديث الواضح البين أن الأب إذا وهب بعض الأبناء شيئا يجوز له بعد مدة يقول له أعطني ما وهبتك، يجوز، ولا ينطبق عليه الحديث لأن الحديث استثنى الوالد، قال لا يرجع أحد في هبته إلا الوالد لولده أو من ولده. فالوالد إذا وهب الابن شيئا يجوز أن يرجع، لكن غير الوالد لا يجوز. واحد أب وابن وهب أباه لا يجوز أن يرجع، أخ وهب أخاه هبة أعطاه هدية لا يجوز أن يرجع، صديق وهب صديقه لا يجوز أن يرجع، لأن النبي قال لا يحل، إذن حرام، لا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها. فمن المسائل أن الأب إذا أعطى ابنه عطية يجوز له أن يرجع فيها بعد مدة، يقول له أعطني ما وهبتك، يجوز، يجوز للحديث الذي ورد وهو مستثنى من النهي عن أخذ الهبة. هل يجوز للابن أن يأكل من مال أبويه أو من بيت أبويه؟ هل يجوز للابن أن يأكل من بيت أبويه؟ الجواب نعم. يقول الله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم. فإذا أتى بيت أبيه أو بيت أمه فإنه يأكل، وهذا الأكل يكون بالمعروف. وقال بعض العلماء كما نقل القرطبي رحمه الله، قال هذا إذا أذنوا له في ذلك، وقال آخرون أذنوا أو لم يأذنوا. وابن العربي يقول أباح الله لنا الأكل من جهة النسب من غير استئذان إذا كان الطعام مبذولا، يعني الطعام موجود، وضع الطعام الأب والأم يجوز للابن أن يأكل منه. البعض بيسأل بقول إذا كان مال الوالد حرام، إذا كان مال الوالد حراما كله من الربا والابن موجود في البيت والأب ينفق على الابن، ماذا يفعل الابن؟ ماذا يفعل الابن؟ مال الوالد كله حرام. يقولون إذا كان الابن لا يستطيع أن يعمل أو أن يكفي نفسه فإنه يأخذ من والده بقدر الحاجة ولا يزيد عليه، يعني الوالد كل مصدر رزقه من الحرام. الآن الابن الأب ينفق على الولد، الأب ينفق على الولد، فإذا كان هناك مصدر للرزق الابن كبير يعني يستطيع أن يعمل يستغني عن مال والده لأن مال والده من الحرام. أما إذا كان لا يستطيع عمل، صغير 16-17 سنة بدرس في جامعة لا يستطيع أن يعمل أو يشتغل، فيأخذ بقدر حاجته ولا يزيد، يأخذ بقدر حاجته ولا يزيد. هل للولد أن يستضيف أصدقاءه إلى بيت أبيه؟ هل للولد أن يستضيف أصدقاءه إلى بيت أبيه؟ يقولون نعم ما لم يمنعه أو ينهه عن ذلك، ما لم يمنعه أو ينهه عن ذلك. والدليل كذلك نفس الآية ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج إلى آخر ما ذكر. قال أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، أو صديقكم، فالصديق يأكل من بيت صديقه والولد أحل له أن يأكل من مال والده، طبعا قلنا ما لم يمنعه أو ما لم ينهه عن ذلك، ما لم ينهه عن ذلك. هل يجوز للولد أن يأخذ من مال أبيه بغير إذنه؟ هل يجوز للولد أن يأخذ من مال أبيه بغير إذنه؟ الأصل أن مال الأب معصوم لا يجوز الأخذ منه، الأصل هكذا الأصل. يقول العلماء إلا إذا كان الأب بخيلا وهو من ذوي الثراء واليسار، يعني عنده مال وهو بخيل، فيجوز للابن أن يأخذ بقدر الحاجة، كما قال عليه الصلاة والسلام لهند لما سألته فذكرت له أن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قالت أبو سفيان رجل شحيح، يعني يمسك اليد، قليل ذات يد يمسك، لا ينفق، لا ينفق على بيته. إذن ماذا أفعل؟ أنا أريد نفقة، حاجة، أنا وولدي. فماذا قال لها عليه الصلاة والسلام؟ ما قال لها على الإطلاق خذي فمال زوجك مالك، لا، هذا مش على الإطلاق، لكن قيدها بقيد وهو خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ما يكفيك وولدك، يعني خذي ما يكفي ولدك أيضا بالمعروف. فكذلك الإبن يأخذ من مال أبيه طبعا بالمعروف بقدر الحاجة. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ابن أبن أو في مسائل الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الورع، لما ذكر له عن ابن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان قال ينال الرجل من مال أبيه بالمعروف. وأيضا بإسناد صحيح في كتاب الورع قال رجل لجابر بن زيد إن أبي يحرمني، قال خذ ما يكفيك بالمعروف، واستدل بحديث هند بنت عتبة، خذ ما يكفيك بالمعروف، يعني لا تتجاوز المعروف، لا تتجاوز الحاجة، خذ فقط الحاجة، خذ فقط مقدار الحاجة. والأب أصلا ملزم بالإنفاق على ولده، ملزم بالإنفاق على ولده إذا كان محتاجا لا يستطيع العمل، فقيرا وهو ملزم بالإنفاق عليه. ولذلك الأب لا يجوز أن يخرج زكاة ماله لأولاده، لا يجوز أن يعطي زكاة ماله لأولاده. قال في المغني قال ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا، ولا للولد وإن سفل، يعني وإن نزل، لا يعطي من الصدقة المفروضة يعني الفرض يعني الزكاة، لا يعطي للوالدين وإن علوا ولا للولد وإن سفل. وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين، لا يجوز دفعها إلى الوالدين، لأن القاعدة تقول إذا كان الذي يزكي يفر من النفقة، لأن الأصل إذا كان الوالد فقير مثلا والابن عنده يسار، ما حكم إنفاق الولد على الوالد في هذه الحالة؟ ما حكمه؟ واجب، يجب على الابن إذا كان الأب فقيرا والابن عنده يسر يعني عنده مال، يجب عليه أن ينفق عليه. فلما يعطي الزكاة لوالده، الأب فقير والابن غني عنده زكاة، لما يعطيه كأنه يهرب من النفقة. وكذلك الوالد لما يعطي الزكاة لأولاده، إذا كان الابن فقيرا والأب موسرا غنيا، فإذا كان الابن محتاج هذا الأب ينبغي أن ينفق عليه، ينبغي أن ينفق عليه، فكأنه تهرب من النفقة إلى الزكاة، كأنه هرب من النفقة إلى الزكاة. طبعا هو الأب ملزم أن ينفق على ولده، لكن يقولون الأم لو أن الأم أرادت أن تخرج الزكاة فيجوز لها أن تخرج الزكاة على أولادها، يجوز، لأن الأم ليست ملزمة أن تنفق على الأولاد. كذلك نقول مثلا الزوج والزوجة، يعني الزوج لا يجوز أن يؤدي زكاة ماله لزوجته لأنه ملزم بالإنفاق عليها. طب الزوجة عندها أموال تريد أن تؤدي زكاة ماله، هل يجوز أن تدفعها لزوجها؟ الجواب نعم، يجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها، لأنها ليست ملزمة بالإنفاق عليه ولو كان فقيرا، هذا الأمر بالمعروف، لكن ملزمة هي شرعا بالإنفاق عليه؟ لا. ولذلك الحديث البين الواضح في البخاري لما النبي عليه الصلاة والسلام وعظ النساء وأمرهن بالصدقة قال فإني رأيتكن أكثر أهل النار، ثم قال قلنا وبما ذلك يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، أمرهن بالصدقة. ثم انصرف عليه الصلاة والسلام، ثم صار إلى منزله يعني إلى بيته، جاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود تستأذن عليه، يا رسول الله هذه زينب، البواب الذي على الباب قال يا رسول الله هذه زينب، في رواية بلال قال هذه زينب، فقال عليه الصلاة والسلام أي الزيانب؟ أي الزيانب؟ أي زينب فيهن؟ يعني من هي زينب؟ من امرأة من؟ بنت من؟ أي الزيانب؟ فقال امرأة ابن مسعود زينب امرأة مسعود؟ قال نعم. إذنوا لها. فأذن لها عليه الصلاة والسلام. قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق بها. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. زعم ابن مسعود يعني زوجي هي عندها حلي وبدها تتصدق تريد أن تتصدق، فابن مسعود يقولها أحق من تؤدي له هذه الصدقة أنا وأولادي، لماذا تخرج الصدقة لخارج الزوج والأولاد؟ فجاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام صدق ابن مسعود، صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به، أحق من تصدقت به عليهم، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. فإذا كانت الأم تريد أن تؤدي زكاتها فالنبي يقول زوجك وولدك، والابن محتاج، نقول محتاج من أهل الزكاة يعني فقير، فقير أو مسكين من أهل الزكاة، يعني لو كان هناك مال زكاة يعطى من الزكاة، فإذا كان الحال كذلك فإنها تعطيه من زكاة مالها ويجوز، بخلاف الأب، الأب لا يجوز أن يعطي زكاة ماله لأولاده، لا يجوز أن يعطي زكاة ماله لأولاده. طبعا هذا كله من مسألة من ناحية هل يجوز للمرأة أو لا يجوز. البعض ترى لما يبدو يؤدي زكاة دوش يطلعها خارج العيلة، دوش يطلعها برا، قال شيخ يجوز أختي، طب أخوي، طب ابن عمي، ابن خالي، بده يخليها في دائرة العيلة، دائرة العشيرة. يا أخي أنفق أنفق، لكن هنا إذا كانوا بحاجة فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر نعم حق من تصدقت به عليه زوجك وولدك. وفي رواية أنه قال هل لما سألت قال عليه الصلاة والسلام نعم، يعني يجوز لها أن تصدق على زوجها وعلى ولدها، ثم قال نعم ولها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، يعني إن تصدقت على ولدها فلها أجران، أجر الصدقة وأجر الزكاة إذا كان الولد، أجر الصدقة وأجر القرابة إذا كان الولد فقيرا. هناك أيها الإخوة أمور، ونختم إن شاء الله هذا الباب بهذه المسائل، وهذه مسائل مهمة. البعض بيقول يا شيخ على مدى 6-7 دروس تقريبا تتكلم عن الإحسان للوالدين، لكن يقول أنا والدي أو والدتي يعني فارق الحياة، توفي الوالد توفيت الوالدة، فهل هناك بر بعد الممات؟ هل هناك إحسان بعد الممات؟ اللي بيقول لك أنا عمري 50 سنة لا عندي لا والد ولا والدة، ماذا أفعل؟ هل فاتني كل هذا البر؟ نقول هناك أمور تفعل للوالدين بعد الممات، أمور تفعل للوالدين حتى بعد مماتهما. قد يكون الولد بارا بوالديه حتى بعد موت الوالدين، منها الاستغفار للوالدين وطلب الرحمة لهما. قال نبي الله نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، رب اغفر لي ولوالدي. قال إبراهيم عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح أو بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليرفع درجة العبد في الجنة. يا الله ما أعظم هذا الحديث. وينبغي أيها الإخوة لمن عنده والد أو والدة قد فارق الحياة أن يستحضر هذا الحديث دائما. قال إن الله ليرفع درجة العبد في الجنة فيقول يا رب أنى لي هذا، أنى لي هذا، فيقال له باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك، يعني بدعائه لك بقوله دائما اللهم اغفر لوالدي، ربنا اغفر لي ولوالدي، بإكثاره الدعاء لهما يرفع الله درجته في الجنة. أنى لهذا؟ قال باستغفار ولدك لك. والبعض ترى مع انشغالات الحياة أحيانا بينسى والديه، وهذا خطأ يا إخواني، مع انشغالات الشغل والأولاد ونحو ذلك ينسى، وهذا من قلة المعروف ومن قلة البر والله. رحم الله عبد الله بن الزبير يقول لما مات أبي الزبير مكثت سنة كاملة لا أدعو دعاء إلا للزبير، ما بدعي أي دعاء، يعني لما أرفع في الدعاء كل الدعاء سنة كاملة، سنة كاملة لا أدعو شيئا إلا لوالدي، فقط أدعو للزبير، أدعو له في كل دعاء سنة كاملة. قال فبعد السنة جعلت أشركه في كل دعاء أدعوه، يعني سنة كاملة بعد وفاته دعاء فقط للوالدين، الدعاء خاص للوالدين. بعد السنة قال جعلت أشركه في كل دعاء أدعوه، كل دعاء أدعوه أدعو للزبير معه، كل دعاء أدعوه، لكن مكث سنة فقط يدعو للزبير، الأدعية التي يدعوها لأبي الزبير. هذا من الإحسان، هذا من الإحسان أن يستغفر لوالدي، أن يدعو الله لهما، أن لا ينساهما لا في سجود ولا في قيام، ينبغي أن يتذكر والديه وأن يدعو لهما، أن يدعو لهما بالمغفرة وأن يتجاوز الله عنهما. لا يجوز الاستغفار للوالد المشرك، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا يجوز أن يستغفر لأبيه أو لأمه المشركين، سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بحفية، هذا قبل أن يتبين له أنه عدو لله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، هذا أول شيء. لكن بعد ذلك لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه وما استغفر له. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. هذا حديث واضح بين بين، لما النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل أين أبي قال في النار، فكأن الرجل قد حزن فقال عليه الصلاة والسلام إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار، والده مات مشركا، أمه ماتت مشركة، يقول استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، أن أقول اللهم اغفر لها فلم يأذن، ليس لأنها لا تستحق، لأنها والدة لا، بل لأنها مشركة. والله يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، فلأنها مشركة لم يأذن له بالاستغفار لها. إذن الاستغفار لهما، دائما تتذكر الوالدين وتدعو الله لهما في سجودك في حجك في عمرتك، تتذكر الوالدين تدعو الله لهما. وأيضا من الإحسان إليهما بعد الممات أداء الدين عنهما، أداء الدين عنهما سواء كان هذا الدين لله أو للخلق. قال هذا الذي فعله عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه، عبد الله بن الزبير قام موقف عظيم مع والده الزبير بن العوام كان في صحيح البخاري، قضى دينه لما وقف الزبير يوم الجمل، قال عبد الله بن الزبير دعاني، يعني دعا ابنه، قال فقمت إلى جانبه فقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، عندي هم كبير الدين، نعم الدين والله يا أخواني هم، ترى هذا زمان زمان القروض، هو مش قول قروض، قرود، لأنه الناس أصلا انهبلت، يعني والله بتنظر الواقع تطلع بقولك بيت بالقرض، وبعدين زواج حتى بتجوز مرة بالقرض، يعني أول ما يشوفها بتذكر الهم بقولها تجوزتك بالدين، ودار بالقرض وسيارة بالقرض، اتعودوا على الدين سهلة جدا، وخاصة مع تسهيلات البنوك الربوية لا بارك الله فيها، مع هذه الأشياء التي تفتن المسلمين في عقولهم وتزيغ قلوبهم، والمسلم الآن ما عنده تقوى ولا إيمان مباشر بقولك إيش يعني الله برضاها أظني بالأجار سنين، الله برضاها أظني بدون سيارة، الله برضاها يعني أظني مواصلات، الله برضى أنك ما تأخذ الحرام، وظلك مواصلات، شو المشكلة؟ ايش يظلك في الاجار بس ما تاخذ الحرام. الله برضى، نعم يرضى هذا. فالبعض مستهين عادي، شو مسألة قرض عادي، دين عادي. النبي عليه الصلاة والسلام نظر السماء مرة كما في مسند الإمام أحمد بسند حسن، قال سبحان الله سبحان الله، ماذا أنزل من التشديد بالدين، ماذا أنزل من التشديد يعني في الدين، في مسألة الدين يأخذ من الناس ديون، ماذا أنزل من التشديد في الدين؟ والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيى ثم قتل ثم أحيى ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه، لو قتل في سبيل الله ثم أحيى ثم قتل ثم أحيى ثم قتل ما يدخل الجنة حتى يقضى دينه. والبعض بتساهل بقول دين دين ما فيش مشكلة، فلا يدخل الجنة حتى يقضى دينه، هذا تشديد. حتى الشهيد اللي هو أعلى الناس منزلة من بعد النبيين والصديقين، أعلى الناس منزلة، نعم الشهيد درجة عالية، ومع ذلك بدخلش الجنة حتى يقضى دينه، حتى يقضى دينه. وتعلمون حديث ذكرناه سابقا لما تكلمنا عن الوصية، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من يسد دينه، قال رجل أنا، قال وعليه ديناران، على الرجل ديناران. فلقيه النبي عليه الصلاة والسلام بعد يوم قال أسددت دينه؟ قال لا، سبحان الله البارحة توفي. فلقيه بعد ذلك أسددت دينه؟ قال نعم. قال الآن بردت عليه جلدته، الآن بردت عليه جلدته. فالبعض بتهاون بالدين، يتهاون بالدين. لكن نسمع الآن الزبير بن العوام لماذا كان يتدين، عنده هم كبير الدين ودينه كبير جدا، هسه تسمع كم الدين الذي عليه. ثم قال يا بني بع ما لنا فاقض ديني وأوصي بالثلث، وأوصى رضي الله عنه بالثلث، وثلث لبنيه يعني لبني عبد الله بن الزبير لأنهم لا يرثون، فأوصى بثلث لهم. قال فإن فضل فضل بعد قضاء الدين فثلثه لولدك. وكان أولاد عبد الله بن الزبير كثر، كان أولاد عبد الله بن الزبير كثر. قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه ويقول الزبير يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه مولاي، فاستعن عليه مولاي. قال فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبتاه ومن مولاك؟ قال إذا عجزت استعن بمولاي. قال ومن مولاك؟ فقال الله. قال عبد الله بن الزبير قال فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقض دين الزبير، قال فيقضيه. فقتل الزبير رضي الله عنه ولم يدع دينارا ولا درهما، إلا ترك أرضين منها الغابة، وترك 11 دارا في المدينة ودارين في البصرة ودار بالكوفة ودار بمصر. طب والدين من وين عليه؟ عنده دور وعنده أراضي لكن مال دينار ودرهم ما عنده، طب من أين الدين الذي عليه؟ قال عبد الله بن الزبير وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه يريد أن يستودعه المال، يقول له يا أخي حط هذا المال عندك أمانة، أمانة وبعدين لما أطلبه تعطيني إياه، وديعة يعني أمانة، ضع هذا المال عندك أمانة. قال الزبير لا، ولكنه سلف فإني أخشى عليه الضيعة. بقول له هذا المال أمانة، قال لا لا أريد أمانة، هذا أعطني إياه دين، فأنا أخاف أنه هذا المال يضيع، يعني إذا وضعته عندي أمانة يضيع، لا أنت الآن ضعه دين يكون دينا في ذمتي وفي رقبتي حتى أوديه لك. قال وما ولي الزبير قط إمارة ولا جباية خراج ولا شيئا إلا أن يكون مع غزوة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال اسمع الدين اللي عليه، قال فحسبت ما عليه من الدين فوجدته 1000 و200000، 2000000، 1000000 مليون، 2000000 مليونان، عليه مليونين ومئتين ألف دين. قال فلقيت حكيم بن حزام، قال فقلت، فقال لي يا ابن أخي كم على أخي من الدين؟ قال فكتمته فقلت 100000. قلت لحكيم بن حزام 100000، هو عليه 2000000 مليونين ومئتين ألف مش 100000. قال كتمته قلت له 100000. فقال حكيم الحزام كان من أغنياء الصحابة رضي الله عنه، قال والله ما أرى أموالكم تسع هذا، 100,000، والله ما أرى أموالكم تسع هذا. قال أرأيتك لو كانت 1,000 ومئة ألف، أنت بقول 100,000 لا تسع أموالي هذا، طب لو كانت 2,200,000؟ فقال ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء فاستعينوا به أو فاستعينوا بي. فكان الزبير اشترى الغابة 70,000 ومئة ألف، عنده هذه الغابة التي ذكرنا، عنده غابة 100,000 و70,000. قال فباعها عبد الله بن الزبير، باع هذه الأرض 1,000 و600,000، باعها 1,600,000، هي وفر هذا. ثم جاء بعد ذلك عبد الله بن جعفر فقضى دين أبيه لعبد الله بن جعفر، قال أريد أن أؤخرك، قال لا لكن أعطيك، فأعطاه، وأعطى أعطى عمرو بن عثمان أيضا، وأعطى معاوية وغير ذلك، كل واحد أعطاه سهمه، كل واحد أعطاه سهمه. فلما فرغ من قضاء دين الزبير قال بنو الزبير اقسم بيننا الميراث، قال لا والله لا أقسم بينكم حتى أنادي في الموسم 4 سنوات، ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا حتى نقضيه. فجعل ينادي في الموسم أمام الناس في الحج أو العمرة، ينادي 4 سنوات من كان له على الزبير دين فليأتنا، قال فيسد دينه. قال ثم بعد ذلك، شوف الآن ما عنده مال، وبعد ما سد 1,200,000 أراد أن يقسم التركة. قال وكان للزبير 4 نسوة ورفع الثلث اللي هو الوصية، فأصاب كل امرأة 1,000 و100,000، كل واحد من النساء الأربع طلع لها كل واحدة 1,200,000، كل واحدة 1,000 و100,000. هذه تركة مين؟ عبد الله ابن تركة الزبير ابن العوام. ومن بر عبد الله انه كان عنده هم كيف يؤدي دين ابيه، كيف يؤدي دين والده. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اصيب قال يا عبد الله ابن عمر انظر ما علي من الدين، فحسبوه فوجدوه 86,000 او نحو ذلك. قال ما ارى ان مال عمر سيكفي هذا، ولكن إذا لم يفي فسل بني عدي، وإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم. وجابر بن عبد الله يسد دين أبيه، جابر بن عبد الله يسد دين أبيه، لأن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا ليهودي، 30 وسق من التمر ليهود، أخذ استدانها. فاستنظره جابر، جابر ذهب لهذا اليهودي قال أنظرنا، يعني أمهلنا حتى نجمع لك 30 وسق من تمر ونسد دين أبينا، فأبى أن ينظره. فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، يعني حتى النبي يكلم هذا اليهودي لعله يصبر حتى يؤخره. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ تمر نخلة بالتي له، قال له أنت بدك 30 وسق، طب خذ تمر هذه النخلة وخلص نازل عن 30 وسق. فأبى. قال فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يجد النخلة جدها، هي أصلا النخلة ما تكفي ل30 وسق. قال فجد النخلة فأوفاه 30 وسقا وزاد 17 وسقا. فجاء جابر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بالخبر أن هذه النخلة جابت مش 30 47 وسق. فقال عليه الصلاة والسلام يا جابر أخبر بذلك، أخبر ذلك إلى عمر بن الخطاب. قال فأخبره، فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها، أي ليباركن الله فيها. فجابر سد دين أبيه. فمن البر أيها الإخوة والإحسان أن الولد يسد دين أبيه، يرفع عنه دينه، يسد دين أبيه وينفذ وعده. يعني إذا وعد آخر بشيء بعد ومات الوالد وما أنفذ هذا الوعد، ما أنفذ هذا الوعد فيوفي وعده. جابر بن عبد الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا جابر لو جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا، لو أن مال البحرين يأتي إلينا سأعطيك من المال كذا وكذا. قال فما جاء مال البحرين حتى قبض النبي عليه الصلاة والسلام. إذن النبي وعده إذا جاء مال البحرين أنا سأعطيك. فلما جاء مال البحرين إلى أبي بكر رضي الله عنه فنادى من كان له على النبي عليه الصلاة والسلام عدة أو دين فليأتنا. عدة يعني وعد، اللي النبي وعده بشيء فليأتنا. فجاء جابر بن عبد الله فقال يا أبا بكر إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي كذا وكذا. قال فحثى لي حثية من المال، حثى لي حثية من المال. قال فعددتها فإذا هي 500، فإذا هي 500. فقال أبو بكر رضي الله عنه خذ مثليها، خذ مثليها، يعني حتى أنفذ وعد رسول الله. لأنه قال لو جاء مال البحر أعطيتك، والنبي قبض قبل أن يأتي مال البحرين. فقال أبو بكر أحس فحس لي حثية، أو حس هو حثية، فيها 500، 500 دينار أو 500 درهم. ثم قال خذ مثليها، يعني مثلي هذه الحثية. فمن الإحسان أيها الإخوة أن توفي بوعدهما، إذا وعد شيئا أو أوصيا بشيء. إذا الوالد أوصى بشيء من الإحسان ومن البر أن تنفذ وصيته، أن تنفذ وصيته ما لم يكن في ذلك معصية لله. وكذلك من الأبواب، وهذا مهم، أن الوالد إذا كان قد أساء إساءة والإساءة مستمرة بعد الموت، فمن الإحسان أن تلغي هذه الإساءة وأن توقفها. فمثلا لو جاء الوالد وأوصى ما تعطوا البنات، أوصى ما تعطوا البنات، من الإحسان للوالدين أنك ما تنفذ الوصية. طبعا إذا نفذتها في أن تنفذت معصية لله، هو أمر بمعصية، أمر بمعصية، فأنت من الإحسان ألا تنفذ هذه الوصية، من الإحسان للوالدين. لو أن الوالد نشر معصية أو نشر بدعة أو سن سنة سيئة، من الإحسان أنك توقف هذه البدعة أو توقف السنة السيئة. يعني الوالد كان في حياته قد نشر شيء محرم، أنت بعد الوفاة أن تحسن إليه فتزيل هذا الأمر المحرم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا